إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك 12 من شهر ربيع الأول لعام 46 بعد 400,000 لمهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم في محاضرة مهمة في حياة المسلم، وهي حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول رب العالمين، ولا يتم الإيمان إلا به، بل الإيمان به والشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحد شطري الركن الأول من أركان الإسلام. فإن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتم الإيمان إلا به، ومن لم يؤمن به فهو وقود جهنم، سواء كان من الناس الذين لا دين لهم أو كان ممن أوتوا الكتاب من قبلنا. فإن طريق الجنة بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم مسدود إلا من طريقه، كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده، يقول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا شهادة أن محمد رسول الله هو الاعتقاد القلبي الجازم بأن محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله إلينا وإلى الناس كافة. ويحصل تحقيق هذه الشهادة بأمور، الأمر الأول أو بأربعة أمور: الأمر الأول تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخبر عن أشياء من المغيبات، فنصدق بذلك ونعتقد. والأمر الثاني طاعته فيما أمر من أوامر الشريعة، فنطيعه ولا نعصيه. والأمر الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر، فإذا نهانا عن شيء وزجرنا عن أمر فإننا ننتهي ونبتعد ولا نفعله. والأمر الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله بهذه الأمور الأربعة. وحيث أن الموضوع ذو شجون ولا تكفي فيه محاضرة، إلا أنه كما قيل: ما لا يدرك جله لا يترك كله. وقد ألف في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم رسائل عديدة، منها رسالة في قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية في مجلدين كبار، فلن توفي المقام حقه، ولكن يسدد ويقارب، نسدد ونقارب. فسأتكلم في 13 حقا، أو سأذكر 13 حقا فقط. الأول: وجوب الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته. الثاني: وجوب الإيمان بعموم رسالته إلى جميع الناس. الثالث: وجوب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، الرابع وجوب طاعته ولزوم سنته والمحافظة عليها، والخامس التحذير من معصيته صلى الله عليه وآله وسلم، والسادس أو الحق السادس وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من النفس والمال والأهل والولد، والسابع وجوب تعزيره وتوقيره صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه في حال حياته وبعد وفاته، والثامن توقير النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه وأهل بيته، والتاسع توقيره صلى الله عليه وسلم في أصحابه، والعاشر الصلاة والسلام عليه، الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والعاشر أو الحادي عشر السلام عليه صلى الله عليه وسلم، والثالث عشر عدم الغلو في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يكون الإنسان متبعا يعرف له مقامه وقدره ومنزلته، ولكنه لا يغلو فيه بحيث يصرف له شيئا من حقوق الله جل وعلا. فنبدأ بالحق الأول، حقه على الأمة، على كل فرد في الأمة وعلى الأمة بمجموعها، وجوب الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن تعتقد في قلبك وتقر بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أفضل الرسل وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى، والأدلة على هذا كثيرة. فمنها أن الله عز وجل أمر في آيات كثيرة، أمر بالإيمان به، فقال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، كما في سورة الحديد. وقال جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، كما في سورة التغابن. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، كما في سورة النساء. والآية في هذا كثيرة، منها أن الله أفرده بالأمر بالإيمان به وحده، وفي بعضها قرن بين الأمر بالإيمان بالله أو الإيمان به مع ربه جل وعلا، آمنوا بالله ورسوله. وقلنا إن الإيمان مقتضاه التصديق عن إقرار، فأنت مصدق بأنه رسول الله ومقر، وأيضا ينطق لسانك بهذا، وأيضا يظهر على أعمالك وجوارحك اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في نصوص السنة أيضا ما يدل على ذلك، ومنها ما اتفق عليه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعض الألفاظ وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان. فهذا يدل على وجوب الإيمان به، لأن هذه أركان الإيمان، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم إسلام المرء إلا بها. فالإيمان به هو شطر الركن الأول، فالشطر الأول الإيمان بالله، والشطر الثاني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء أيضا في السنة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. في بعض ألفاظ الحديث، لفظ الحديث: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا يدل على أن من لم يؤمن به ويصدق بأنه رسول بأنه يقاتل على ذلك، لأنه ليس بمسلم حتى يدخل في الإسلام. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والإيمان بما جاء به يقتضي الإيمان به، تصديقه أنه رسول من رب العالمين فيؤمن به وبما جاء به. الحق الثاني الذي يجب علينا وعلى الأمة وجوب الإيمان بعموم رسالته، وأن الله بعثه للناس، للجن والإنس وللناس كافة. ويدل على هذا نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، والناس قيل إنها تشمل الجن والإنس، وقيل إنها تختص ببني آدم. فعلى القول بأنها تختص ببني آدم فقط، تشمل كل الإنس حتى من كان منتسبا لليهودية أو النصرانية وغيرها من الملل. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس، لجميع الناس. ويقول جل وعلا: وأرسلناك للناس رسولا. وجاء في السنة أيضا ما يدل على عموم رسالته، وأنه ليس مختصا بالعرب بل لجميع المكلفين من الجن والإنس. فقد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعض الألفاظ: وبعثت إلى الناس عامة. ومن الأدلة أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال: لأن الأمة يا أخوان، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة، فجميع الناس من أمة الدعوة مدعوين إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. وأمة إجابة وهم الذين استجابوا لله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله هنا لا يسمع به رجل من هذه الأمة يقصد أمة الإجابة، يقصد أمة الدعوة، يقصد أمة الدعوة. فالجميع مدعو إلى الدخول بدين الإسلام، ولو مات اليهودي والنصراني على ملته ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فالجنة عليه حرام، وهو إلى النار وبئس المصير. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي الدرداء وهو عند البخاري، وفيه أنه حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة واختلاف، وأن أبا بكر تكلم على عمر ثم ندم، ثم جاء إلى عمر يستسمحه فأبى عمر، ثم خرج أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندم عمر ولحق به، جاء إلى بيته ولم يجده يريد أن يعفو عنه، ثم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. هذا محل الشاهد، قلت لكم إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت. فهو رسول إلى الخلق كافة، بل إلى الجن والإنس. حتى الجن، ولهذا جاء إليه جن نصيبين وآمنوا به، حكى الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن. وجاء إليه أيضا الجن في مكة وعدهم ليلة وكان ابن مسعود معه واجتمعوا به وآمنوا به، فالجن مكلفون فلا يسعهم الخروج عن ملته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من حقه علينا وحقه على الأمة إنسها وجنها اعتقاد أنه بعث للناس كافة بل للثقلين. ومن حقه علينا صلى الله عليه وآله وسلم وجوب الإيمان بأنه خاتم النبيين، أي أنه لا نبي بعده، فهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وهو الشافع المشفع في المحشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدل على ختم الأنبياء به قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة أخرى سبعية أيضا: وخاتم النبيين. فخاتمهم وخاتمهم هو آخرهم الذي ختموا به، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ومن السنة، أو ما يدل على ذلك من السنة، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفعت إليه الذراع، يعني من شاة رفعوا وأعطوه ذراعها، كان يحب الذراع. قال: وكانت تعجبه فنهس منها نهسة. والنهس والنهش بمعنى، يعني أخذ منها قطعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذلك؟ ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة وما يحدث فيه من استشفاع الناس بالأنبياء للحساب حتى يصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يقولون: أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الشاهد أنه يقر الجميع، يقول أنت خاتم، أنت رسول الله وأنت خاتم النبيين. ولهذا جاء في حديث ثوبان وهو عند أحمد وأبي داود وابن ماجه بسند صحيح أنه قال أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الدارمي وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من حقوقه علينا وعلى أمته، الحق الرابع وجوب طاعته ولزوم سنته والمحافظة عليها، ويدل على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا. وله رسالة الإمام أحمد الآيات التي أمر فيها بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتجب طاعته فيما أمر والتأسي به والعمل بسنته. ويعلم الإنسان أن الشرع ما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم بما أمره به ربه، فلا دين ولا شرع إلا من طريقه وبتوجيهه. ولهذا قال العلماء: إن العمل يشترط لقبوله شرطان، الأول الإخلاص فيه لله جل وعلا، والثانية والشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس وعلى الإنسان أن يقوم به. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية: توحيدان لا غنى للعبد عنهما، توحيد المرسل بالعبادة، والمرسل هو الله جل وعلا، وتوحيد المرسل بالاتباع وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوحيدان لا غنى للعبد عنهما، إفراد الله بالعبادة والإخلاص لله فيها، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واتباعه ميزان لقبول العمل. ولهذا أيضا كما جاء عن الإمام أحمد أنه قال: ميزانان يوزن بهما العمل، وهم بمعنى شرط قبول العمل. الأول: إنما الأعمال بالنيات، حديث الذي رواه البخاري وغيره، هذا ميزان عملك بنيتك، هل أنت قصدت بهذه العبادة وجه الله أو قصدت الرياء أو قصدت المدح أو قصدت مقصدا من مقاصد الدنيا؟ لا تسأل أحد، اسأل نفسك، إنما الأعمال بالنيات. والميزان الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم دينه فلا يقبل، فلا تقبل عبادة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرعها، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة على وجوب طاعته كما قدمنا كثيرة، فمنها قوله جل وعلا: قل أطيعوا الله
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من لم يطع الله ولم يطع رسوله وتولى وأعرض عن ذلك فهو كافر، والله لا يحب الكافرين. ومنها قوله جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، تريد الرحمة وأن تدخل في رحمة الله وتكون من أهلها فأطع الله ورسوله. ويقول جل وعلا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا جزاء من يطع الله ورسوله، أن الله جل وعلا يدخله جنات، يدخله الجنة والجنة فيها جنات وبساتين كثيرة لكل واحد من أهل الجنة، وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار جزاء وفاقا على طاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا كثيرة، وأما نصوص السنة فكثيرة أيضا، ومنها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه فقد عصى الله وقد أبى فدخل النار. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. من أطاعني فقد أطاع الله، ولا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم لمن أراد النجاة لنفسه. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن حبان والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. شراد البعير يعني كهروب البعير عن الحق وعن طاعة الله ورسوله، كالبعير الشارد الذي شرد. قيل يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ونلاحظ قال من أطاعني ولم يذكر طاعة الله، وإن كان طاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى. ويدل عليه أيضا حديث أنس بن مالك وهو في الصحيحين، وفيه أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كيف يفعل، فكأنهم تقالوها وقالوا أيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهم أنا أصوم فلا أفطر، فالآخر وأنا أقوم ولا أنام أصلي دائما، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء أتبتل. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، وفي الرواية أنه قام على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال أما إني أخشاكم لله، أخشاكم له وأتقاكم له، وأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يجب أن يطاع حتى في فعله صلى الله عليه وسلم، ويقتدى به حتى في فعله، ومن رغب عن سنته فليس منه، ومن لم يكن منه ولا من حزبه فهو من الهالكين، لأن حزب النبي هم المفلحون، هم حزب الله وهم المفلحون الناجون. ومن حقه وأيضا ما يدل عليه على وجوب طاعته والتمسك بسنته حديث العرباض بن سارية عند أحمد وأبي داود والترمذي بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. فتجب طاعته وتحرم مخالفته، وطاعته رشد ومعصيته ضلال. ومن أطاعه فقد أطاع الله، ومن أطاع الله دخل الجنة ونجا من النار. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا وعلى أمتي الحذر، أو وجوب الحذر من معصيته صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة. فمن كتاب الله قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يدل على ماذا؟ مخالفة أمره معصيته صلى الله عليه وسلم. فليحذر من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الزيغ، زاغ قلبه، فإذا وقع في الزيغ وقع في الشرك وهلك. ولهذا انظر إلى شأنك يا عبد الله، إياك أن تعلم أنك على مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم عليها. انتبه واسمع هذا الوعيد الشديد. ومن ذلك قوله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نهاكم عنه، كل ما نهى عنه من فعله فهو عاصر للنبي صلى الله عليه وسلم وغير مطيع له. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عن طائفة من المنافقين المشركين ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله: ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فليحذر العبد من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معصيته، فالأمر ليس بالهين، لأن بقاءك في الدنيا أيام ثم بعد ذلك تنتقل إلى الجزاء. فإن كنت مطيعا لله مطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فلك الجنة، وإن كنت عاصيا لله عاصيا لرسوله فلا تلومن إلا نفسك. قال: ومن السنة أيضا التي تدل على التحذير من معصيته صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه. يحجزهن يعني من الحجز، يمنعهن حتى لا يقعن في النار، ويغلبنه يقتحمن في النار. وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. نسأل الله العافية والسلام. نعم، الذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم كالفراش الذي يقع في النار، يقتحم النار ويعرض نفسه لعقوبة الله. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم، وفيه: فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومر معنا حديث أنس: من رغب عن سنتي فليس مني، صحيحين. وحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل من أحدث في أمر الرسول أو عمل غير عمله فهو عاص لله عز وجل وعاص لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحقه أن يطاع فلا يعصى صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر إلا بخير ولا يأمر إلا بحق، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومن حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم وعلينا وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحق هو من ضمن الحقوق السابقة، يعني يدخل في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته، لكن أفردناه بالذكر لأهميته، لأن التحاكم والرضا هذا عمل قلبي، فالمسألة ليست مسألة أن تقول بلسانك رضيت وأنت في قلبك شيء أو غير راض عن شيء من الشرع أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يخفى عليه شيء، في الدنيا تؤخذ بظاهرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المنافقين عبد الله بن أبي وأمثاله، أخذهم بظواهرهم مع أنه يعلم أنهم كاذبون كذابون. ولهذا قال لحذيفة: احفظ عني أسماء المنافقين، وقال: فلان منافق فلان منافق، 12 منافقا، لكن أخذهم بالظاهر. فالآخرة ليس مثل الدنيا تؤخذ بالظاهر، يوم تبلى السرائر تؤخذ بحقيقة الأمر. فلا بد أن يكون الإنسان راضيا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، منقادا لذلك، منشرحة نفسه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عند النزاع والاختلاف يرد إلى الله، والرد إلى الله الرد إلى كتابه، ويرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته إليه، وبعد موته إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، شرط في الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيكون التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى شريعته، ويرضى الإنسان ولا يبقى في نفسه شيء، لأن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهذا الحكم الذي حكم الله به أو حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يريده الله جل وعلا. والإنسان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره. بعض الناس تجد عنده يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور، لكن في بعض الأمور ما يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم هواه، يحكم قومه وجماعته من عادتهم كذا، يحكم زوجته وأبنائه وأصحابه فيخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعصيه، لا، ما يجوز. ومن حقوقه الواجبة علينا صلى الله عليه وسلم وجوب محبته صلى الله عليه وسلم محبة أشد من محبة الإنسان لنفسه أو لولده أو لمالها أو لغيرهم. لماذا؟ لأنه إذا كانت المحبة هكذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك إذا ابتغت نفسك معصية للرسول، الرسول في نفسك أحب من نفسك، فقدمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقدم نفسك، هوى نفسك. إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أولادك، محبتك لأولادك، أراد إذا أراد أولادك منك شيئا محرما قلت لا والله لا أطيعه، لأني لا أطيعكم، والله إني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا وأمرني بخلافه، وهكذا. فهذه هي المحبة العظيمة يا أخوان، وهذه هي المحبة التي تحمل على الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهي سبب محبة الله. وقد جاء في ذلك نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن نصوص القرآن قال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا وعيد شديد يا أخوان. إذا كنت تحب هذه الأمور التي ذكرت، الأبناء والعشيرة والمال والأزواج، أشد من محبتك لله ورسوله، فتربص انتظر، تربصوا انتظروا انتظروا عذاب الله فهو في الطريق، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنه إنما يفعل هذا ويقدم محبة هذه الأمور على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من كان فاسقا لا مؤمنا. ومن نصوص السنة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال كما في صحيح البخاري قال لعمر بن الخطاب لما قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. انظروا عمر كان يحب نفسه، وهذا شيء جبلي في الإنسان. فلما أبدل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة وأنه يحبه أفضل من كل شيء إلا من نفسه، يعني حتى من ولده ووالده وزوجه وماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. لأن مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس تقتضي الاستقامة على دين الله، ولو كان يحب نفسه أكثر من محبة النبي لأطاع نفسه في معصية الله. وانظر إلى سرعة استجابة عمر، وقف قليلا مع نفسه واستسلم وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه، فقال إنك أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، يعني الآن بلغت كمال الكمال بهذه المحبة. ومما جاء أيضا في نصوص السنة حديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاث من وجدها فقد ذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم يذاق ويحس ويتلذذ به. فأول هذه الأمور أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبته صلى الله عليه وسلم واجبة مقدمة على كل شيء، ومحبة الرسول من محبة الله، فمن أحب الرسول فهو يحب الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وعبده الذي لا يعصيه، وإنما جاء بأمره، ما جاء بما أمره به، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مستلزمة لمحبة الله، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله. وأيضا جاء أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، متى تقوم الساعة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أعددت لها أو ما أعددت لها، الساعة آتية آتية، لكن ماذا أعددت أنت للساعة، هل أعددت عملا تنجو به أو فرطت، ما أعددت لها، قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال فأنت مع من أحببت، أنت من مع من أحببت، ما دمت تحب النبي صلى الله عليه وسلم ستكون مرافقا له في الجنة. ينبغي المسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه، وأن تكون هذه المحبة في القلب، وأن يظهر أثرها على الجوارح وعلى اللسان وعلى التصرفات، فدائما وأبدا يقدم أمر الله وأمر رسوله على أمر من سواهم. وقد ذكر العلماء لهذه المحبة علامات، فمنها قالوا إن هذه المحبة يظهر أثرها في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في الشدة والرخاء وفي العسر واليسر. ولا شك أن من أحب شيئا آثره على غيره، وآثر موافقته على موافقة غيره، وإلا لم يكن صادقا في حبه ويكون بل يكون مدعيا. ومن علامات النصح ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم النصح له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، رواه مسلم في الصحيح. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وطاعته بما فيما أمر به واجتناب ما عنه نهى أو ما نهى عنه، ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وإحياء سنته بالعمل والعمل بها وتعلمها وتعليمها والذب عنها ونشرها والتخلق بأخلاقه الكريمة وأدابه الجميلة. هذا من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن ما يفعل ذلك ناصح، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب نصرة دينه، ينصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، يذب عنه، يتأدب بآدابه. لأن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تدعو حبه، إن المطيع لمن إن المحب لمن يحب مطيع، أو كما قال الشاعر. نعم يا أخوان، دعوة ما هي مجرد دعاوى، ولا كل واحد يقول أنا أحب الرسول وأحب الله وأحب رسوله لكنه يخالف، هذه دعوة ما عليها دليل، وصاحبها من الأدعياء، الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة وعلينا جميعا وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. ومعنى التعزير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال التعزير اسم جامع لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، هذا تعزير النبي، نصرته وتأييده والدفاع عنه من كل ما يؤذيه، وتوقيره قال أيضا ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. هذا توقير النبي صلى الله عليه وسلم، إجلاله، تعظيمه. ويكون، وهذا الحقيقة يظهر من الناس من يتكلم وربما يشطح أو يتكلم بكلام يعارض فيه السنة، يكلم هذه من السنة يقول رحم حتى لو كان من السنة صلى الله العافية، ولكن المراد تعظيم وإجلال ليس فيه غلو كما سيأتي، وإنما يجمع فيه بين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الغلو فيه، فيصون لسانه ويهاب إذا جاء شيء في إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قلة أدب يتباعد وينفر منها، لأن في قلبي توقير النبي وإجلال النبي وتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تقوى القلوب، من من الله عليه عز وجل بذلك فليحمد الله، هذا من تقوى القلوب. ومما يدل على وجوب تعزيره وتوقيره قوله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه تنصرونه، وتوقروه تجلونه وتحترمونه وتعظمونه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، عدم التقدم بين يديه أو الفتوى بغير علم أو يفتي من قبل نفسه. وفي حق الصحابة ما لا يتقدم بين يديه بالكلام أو بالرأي أو بالمشورة حتى يطلب منهم ذلك. ومن توقيره الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما يجوز رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته. حتى الآن إذا ذهبت إلى الروضة أو ذهبت للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا يشرع في حق من جاء مسافرا، ينبغي أن تكون مؤدبا ولا ترفع صوتك. ولثبت في مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد، فسمع رجلين يتحدثان يرفعان أصواتهما، فقال فحصب بعض أصحابه أنس أو غيره، فقال: ادعوا هذين الرجلين. قالهم يأتون، فجاء إليه فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من المدينة لأوجأتكما ضربا. ترفعون أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا في حياته وأيضا بعد موته. يمكن الإنسان يكون مؤدبا، ولهذا يحصل من قلة الأدب والمخالفة من الصياح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أيضا أطم من ذلك دعاءه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب تفريج الحاجات والكروبات، هذا كله من قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. للمفسرين فيها قولان: الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا أردتم أن تنادوه لا تنادونه وتدعونه كما يدعو بعضكم بعضا: يا فلان، يا أبا القاسم، يا أبا حفص، يا أبا بكر. لا، يا رسول الله، يا نبي الله. والمعنى الثاني من أقوال المفسرين: لا تجعلوا دعاءه إذا دعا لكم مثل دعاء بعضكم لبعض، لأنه مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين حق. فينبغي أن يتأدب معه في الدعاء حينما ينادى، وأيضا يعتقد المسلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب ليس كدعاء غيره صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحترم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، ويوقره ويجله، وإذا سمع ذكره صلى عليه، وإذا سمع سيرته أحب ذلك. والقراءة في السيرة مهمة الحقيقة في تهذيب السلوك، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة سيرته العطرة الحسنة. وقد ذكر العلماء أدلة كثيرة من أفعال الصحابة وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة المذاهب وغيرهم، يطول المقام بذلك. لكن وطن نفسك على تعزير النبي، نصرته وتوقيره واحترامه ومحبته وإجلاله وتقديره ورفعة شأنه في قلبك صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حقوقه علينا توقيره في أهل بيته، من حقه علينا أن نوقره ونحترمه في أهل بيته، فنجل أهل بيته ونعرف لهم قدرهم ونترضى عنهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على ظهر الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن تيمية: ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقا على الأمة لا يشاركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نحفظ لهن حقهن في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام والمكانة التي جعل الله لهن، فلقد رفع الله مقامهن وبوأهن أعلى منزلة عند جميع المؤمنين، وهي منزلة الأمومة، فجعلهن أمهات في التحريم والاحترام. وقد قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن حقهن علينا أن نحفظ لهن هذه المكانة، وذلك بأن نتولاهن وأن نثني عليهن بما ورد في فضلهن وما كان لهن من دور في مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، وما كان لهن من دور بعد وفاته في حفظ مسائل الدين ونشرها بين الأمة. ولهذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه أن الله حرم أن يتزوج أحد نساءه بعده صلى الله عليه وسلم لعظم حقه. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها وكان له منها المنزلة العالية، والصديقة يعني وكذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن الواجب علينا أن ننشر أيضا فضائل أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء وأهل بيته لنسائنا وأزواجنا وبناتنا، حتى يتأسينا بهذه القدوة الصالحة والمثل الأعلى. الحق العاشر حقه علينا توقيره صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضوان الله عليهم، ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال المبتدعة القادحة في أحد منهم، وأن نلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل لذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمر، بل نذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم ونسكت عما وراء ذلك. وقد أثنى الله عليهم جل وعلا أحسن الثناء ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، ووعدهم المغفرة والأجر العظيم، فقال تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وأخبر في آية أخرى برضاه عنهم جل وعلا، فقال أخبر برضاه عنهم ورضاهم عنه، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم بشرهم بما أعد لهم فقال: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عنهم والاستغفار لهم، أو أمر الله نبيه بالعفو عنهم والاستغفار لهم.
أقول من ثناء الله عز وجل على الصحابة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عنهم والاستغفار لهم، فقال جل وعلا: فاعف عنهم واستغفر لهم، وأمره بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم وتنبيها لمن بعدهم من الحكام على المشاورة في الأحكام، فقال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ومن حقه صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نقوم به الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى الصلاة إذا قلت اللهم صل على محمد فإنك تدعو الله جل وعلا أن يثني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى وهو ملأ الملائكة، فإذا فعلت ذلك أثنى الله عليك أنت في الملأ الأعلى 10 مرات، فهو فضل عظيم. وقد أمر الله عز وجل بالصلاة والسلام على نبيه في كتابه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه أحمد والترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي أيضا بسند صحيح: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، أي حسرة وندامة. والصلاة
تتأكد في مواطن كثيرة. فقد ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام أنها تبلغ 41 موطنا من المواطن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وذكر جملة منها أو ذكرها، فمنها عند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وعند بعد إجابة المؤذن السنة إذا انتهى الأذان تقول لا إله الله ثم تقول اللهم صل على محمد قبل أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، وعند الدعاء وفي التشهد في الصلاة وفي صلاة الجنازة، وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، ومواطن كثيرة. الحق الثاني عشر الثالث عشر أو الثاني عشر الصلاة والسلام، السلام عليه صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه. وقد جاء في كتاب الله الآية التي مرت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، سلموا عليه. وأيضا جاء في السنة أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كما في الصحيحين قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، يعني قد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم سلموا علي، وقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ ثم علمهم الصلاة. فمن السنة إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاة والسلام عليه، تقول صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقول في المواطن التي وردت الإشارة إليها في السنة وفيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل عظيمة يا أخوان، منها حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد والنسائي وغيره سند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولا يلزم إنك ما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تذهب إلى القبر، نعم الذي جاء زائرا يذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فهو يسلم على النبي في كل وقت، عند الباب لما تدخل تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، في التشهد تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. والصحابة ما كانوا يفعلون هذا، يذهبون إلى قبره، وإنما يدخل أحدهم ويسلم مع الباب السلام الشرعي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وآخر هذه الحقوق عدم الغلو فيه، والغلو هو تجاوز الحد مدحا، فهو عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم، ولكنه رسول يطاع ويتبع، فلا يجوز لأحد أن يغلو فيه وأن يعطيه ما ليس له أو يعطيه شيء من حقوق الله. ويدخل في باب الغلو المولد، فإن المولد غلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما أمر به في كتابه، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، ولا فعله بنفسه، ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولا أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين، ولا أحد من أتباع التابعين، ولا أحد من أئمة المذاهب الأربعة، وإنما أحدثه العبيديون الفاطميون في القرن الرابع 300 وكذا بعد 300، أحدثه في سنة واحدة 25 عيدا. فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته أن لا نحدث شيئا لم يحدثه، والكمال تريد الكمال اتبع سنته. يا أخي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر الله به، أتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وأنه كتم عن هذا الأمر وأنه قصر حتى يأتينا العبيديون الرافضة ومن تبعهم يقولون نحن نبين لكم شيء النبي ما قاله لكم أقيموا المولد؟ لا والله، ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا لن يكون اليوم دينا. يقول بعضهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاثنين يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه، نقول صحيح هذه سنة، صم الاثنين طيل أيام السنة، طيلة أيام السنة، ما هو ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أيام أسبوع أو أسبوعين. حبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة يجب أن تكون معك بالليل والنهار في كل أمورك، هذا هو الاتباع الحقيقي. والإنسان ترى يا أخوان يخشى، يخشى إذا أحدث شيء في الدين أن يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا على حوضي أذود الناس عنه إذا برجال من أمتي يريدون فيحجبون ويمنعون، فأقول إنهم من أمتي، إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرتدون على أدبارهم القهقرة، جاءوا بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وغيروا وبدلوا فيطردون من الحوض. تريد تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم كن متبعا له في الظاهر والباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، وقد قال في صحيح مسلم ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سوى لا يزغ عنها إلا هالك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.